بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحيا، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائد المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلة. بل إننا ونحن في طريقنا لزيارتك أيها الأخ الكريم، وأنت في فراش المرض، نسير بين ثمار الجنة وجناح. قال صلوات ربي وسلامه عليه: عائد المريض في غرفة الجنة حتى يعود. قالوا: يا رسول الله، ما غرفة الجنة؟ قال: جناح. إذن فقد أجرى الله تعالى الخير لنا على يديك أيها الأخ الكريم. نقول لك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نحييك بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول لك: لا بأس، طهور إن شاء الله. هكذا كان مبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا رسول الله يقول للمريض: لا بأس، طهور إن شاء الله. وهذه العبارة على قدر ما هي موجزة المبنى فإنها عظيمة المغزى والمعنى والمرمى. لا بأس عليك من هذا المرض لأنه طهور. وما معنى طهور؟ طهور للذنوب والآثام، فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والمرض من مكفرات الذنوب. بل إن هناك ما هو أقل من المرض ويكفر الله به الذنوب. اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديث صحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا أمن ولا غم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة تشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. الشوكة، هل هناك أقل من أن يشاك الإنسان بشوكة؟ لا. ومع ذلك تشاك الشوكة فيكون لك بذلك كفارة للذنوب. بل اسمع معي إلى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق في حديثه الصحيح: من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمرض ظاهرة صحية، وان كنت تراها مرضا الا انه في حقيقته صحة، صحة للقلوب وصحة للارواح وصحة للنفوس. فان ساعات الشدائد تكثر ساعات الخطايا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل اصحابه ذات يوم: امؤمنون انتم؟ قال الفاروق: نعم يا رسول الله. قال استاذ الانسانية الاكبر: فما حقيقة ايمانك؟ قال الفاروق: نصبر على البلاء ونرضى بالقضاء ونشكر في الرحمة. فماذا قال قائد المسلمين المعظم؟ انه قد سأل، وان عمر قد اجاب. السؤال يصيب كذب الحقيقة، والجواء نزل على السؤال كما تنزل قطرات الندى على الصخرة الظمأة. أمؤمنون؟ نعم يا رسول الله. هل نعم بالكلام؟ لا، نعم بالعمل. فليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لذلك اقترن الإيمان بالعمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما حقيقة هذا الإيمان؟ جزع عند البلاء، قلق عند الاختبار، فزع عند نزول المصيبة. إذا فإن الإيمان، ما حقيقة إيمانكم؟ قال عمر: نصبر على البلاء. والصبر هو مقاومة النفس للهوى لئلا تنقاد للقبائح، والصبر هو احتمال الكذب، والصبر هو ثبات باعث الدين في مقابل باعث الشهوات لئلا يتردى في وحدة سحيقة. ليس الصبر كلمة تلوحها الألسنة أو تنبت بها الذكاء، وإلا لما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الإيمان صبر عند البلاء، وشكر في الرخاء، ورضا في القضاء. صبر وشكر ورضا. ولذلك يوم ينتقل العبد من مرحلة الصبر إلى مجال الرضا، فليعلم علم اليقين أن الله تعالى قد رضي عنه. سمع الحسن رضي الله عنه رجلا في مجلسه يقول: اللهم ارض عنه. فقال له الحسن: لو رضيت عن الله لرضي الله عنك. قال: وكيف يا تقي الدين؟ كيف ارضى عن الله يا تقي الدين؟ قال له: يوم تسر بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. لذلك قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. ذلك هو الفوز العظيم. إلهي، رضاك خير من الدنيا وما فيها. يا مالك النفس قاصيها ودانيها، فليس للنفس آمال تحققها سوى رضاك. فذا أقصر أمانيها فنظرة منك يا شكري ويا أملي خير إلي من الدنيا وما فيها. إلهي ما مسني قدر بكره أو رضا إلا هديت به إليك طريقا. أنت القضاء على الرضا مني به إني عرفتك في البلاء رفيقا. هذا هو الصدق وتلك حقيقته. لا جزع ولا فزع، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إني أصرح، أي أصاب بالصرع، أصاب بالصرع تدعو الله. فقال لها المبروك رحمة للعالمين: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: يا رسول الله بل أصبر، لا إله إلا الله. عندما يرى أهل الموقف أهل البلاء في الآخرة وما لهم عند الله من النعيم المقيم يتمنون أنهم كانوا أشد بلاء منهم في الدنيا. لما يرون من المنازل؟ يا رسول الله بل أصدق صبرت، لأن هناك جنة ونعيمة وملكا كبيرا، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قالت: يا رسول الله ولكني أتكشف. عندما يأتيها دور الصرع ينكشف ثوبها عنه، تدعو الله لي. فدعا لها الله ألا تتكشف. قالوا: فكان الصرع لا يأتيها إلا في حال سجودها بين يدي الله تعالى مستترا لا يرى بالكشف. أيها الأخ المريض، إن المرض كفارة لذنوبك، فلا تيأس من رحمة الله، بل إن عائب المريض إذا دعا للمريض وقال: اللهم ارحم عبدك هذا، قال الله تعالى له: يا عبدي كيف أرحمه مما به أرحمه. إنها رحمة تتنزل. إن الإسلام جعل من الليمونة الملح شراب الحلوى اللذيذة، جعل من المرض كفارة، جعل منه تفسيرا للذنوب. ومن ثم فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه أوصانا بالدعاء، بل إن مجلس المريض تؤمن الملائكة على دعائك. إذا عطل المريض إننا ندعو لك بالشفاء، والملائكة تؤمن على دعائنا. مسجد ومجلس رباني صادق، ما تقول في مجلس تؤمن الملائكة على الداعين وعلى دعوة الداعين؟ قل ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على موضع الألم عند المريض ويقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. فمن قالها سبع مرات عوفي من مرض. وانني يا اخي اقول لك: اكثر من دعوة يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دعوة يونس ابن متى: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. انك اذا قلتها 40 مرة في مرضك خرجت من ذنوبك وقد غفرها الله لك، غفر الله لك ذنوبك اذا قلتها ايام مرضك 40 مرة. هل هذه كانت خاصة بيونس بن متى؟ لا، بل إن الله تعالى يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم. ثم قال: وكذلك ننجي المؤمنين. فإنها دعوة عامة لكل من دعا. واعلم يا أخي أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرقى ما يذهب الله به الهم والحزن والغم والكرب والقرب. فمن رقياه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في رقياه: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ومن المأمور عنه صلى الله عليه وسلم في نزول الشدائد صلاة الحاجة، وهي ركعتان ثم تدعو بهذا الدعاء: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. المرض إما أن يكون بدنيا أو نفسيا، وقد أوصى الإسلام بالدواء في كلا النوعين من الأمراض. الإسلام يوصي بالدواء في قول الرسول الكريم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، إلا داء واحد هو الغرض عندما يقع الإنسان في السجن. فهذا شيء لا يقوى عليه دواء. إذ كل إنسان لا بد أن يجتاز مراحل الحياة، ولا بد أن يمر بالمصير المحتوم. أما غير ذلك من الأمراض فإن لها دواء إذا أصابت عفي المريض. إن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عندما يقول عليكم بالشفاءين القرآن والحديث، يكون بهذا قد جمع بين الدوائين: دواء البدن ودواء القلوب. دواء البدن العسل، عسل النحل الذي أقام الله مصانعه بعد مصانع الألبان وبعد مصانع السكريات، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه مصانع الألبان لم يكتب عليها مثل إنجلاند، إنما كتب عليها مصانع من طرافكم. فيقول شيء عجيب وآية كبرى في مؤسسة صناعية قرآنية يبدأ العلي فيها بمصانع الألبان. الحيوان يأكل الطعام فينزل في الكرش في المعدة، فتتسلط الكبد بحرارتها على هذا الطعام فتنضجه، وعندما ينضج هناك محولات للمرور في بطن الحيوان لا ندريها، الله يدريها ولا نصر بها، ولكنها آيات حق ومعجزات صدق. الطعام ينضج فيتحول إلى مسالك، الماء للمسالك لينزل بولا، ثم بعد ذلك الفضلات بالأمعاء والكرش، ثم بعد ذلك اللبن في الضروع، ثم بعد ذلك الدم في العروق. فتأمل معي اي جندي واي ادارة من ادارات المرور تجري هذه العملية الاعجابية بهذا المطر. لا يبقى الدم على اللبن ولا تطغى رائحة الطعام على اللبن ولا يطغى البول على اللبن، انما كما قال تعالى نسقيكم مما في بطونه من بيل فرث. وتأمل البيلية هنا، من بيل اختلاط كاف، الفرث هو الطعام في كلش الحيوان خبيث الرائحة، من بين فرث ودم والدم احمر قالب، من بين هذا وذاك يخرج الله لبنا، ما لونه؟ ابيض نافع البياض. ما ريحه؟ لا ريح له، انما ريحه مستفاد، من بين فرث ودم لبنا خالصا لا تشوفه شائبا. سائقا اذا شربته لا تصاب فيه بشرقة ولا بغصة، انما هو سائغ للشاربين. فسبحان من اجرى كل شيء في طريقه، ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مستانة، سل الصهر والندى، سل الليل والاصباح والطير الجادية، وسل هذه الانسان والارض والسماء، وسل كل شيء تسمع الحمد سارية. فلو جن هذا الليل وامتد صرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية؟ ولو غاب هذا الماء في القاع أن لكم سوى الله يجريه كما شاء رويا. هذا هو اللبن، وكان من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما دعا الله قائلا: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا. أما إذا شرب اللبن كان يقول: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأن اللبن يشتمل على جميع العناصر الغذائية. ولذلك جعل الله غذاء الرضيع لبنا، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، لمن اراد ان يكون رضاعه. لم يجعل غذاءه في هذين الحولين لحمه، ولم يجعل غذاءه مواد كربوهيدراتيه او بروتينات معقده، انما لبن، لان اللبن خالص سائغ للشاربين. وهذا هو الطب الغذائي في الاسلام، هذا هو جانب الصحه الغذائيه. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. اما الصحه الوقائيه وهي لا بد منها، فتتمثل في قوله تعالى: انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، صحة وقائية. اما الطب النفساني فيتمثل في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ولذلك ليس في الاسلام ما يسمى اكتئابا، او ما يسمى بالهستيريا التحويلية، او ما يسمى بالانعزالية او الانطوائية او انفصام الشخصية. المسلم لا يكتئب ابدا، انما ابدع هذه الكلمة وروج لها العيادات النفسية التي يشرف عليها اليهود. كلما جاءهم شاب حزين قالوا: انك في حال اكتئاب، فما العلاج؟ اشرب، اشرب الخمر، ابحث لك عن فتاتك تقضي معك اوقات فراغها وفراغك، واخف من بعض الدواء الكافر. هذا هو الداء بعينه. ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ليس في الإسلام ما يسمى بالاكتئاب. ما دام أمامك قول الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وما دام في قلبك تلك المملكة التي أقامها السيد الجليل محمد صلى الله عليه وسلم في قوله ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، فكيف تمر في الاكتئاب؟ هل الاكتئاب محل بعد هذه النصوص؟ ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إنما يصاب الناس بهذا الحزن العميق لأنهم أصيبوا بعقدة تسمى عقدة الخوف من المستقبل، يفكرون في غد ولا يتوكلون ولا يثقون. وأكبر عقدة يصاب بها الإنسان في الحزن عقدة الخوف من الرزق، يمرض ولا ينام الليل ويصيبه الأرق وينسى أن يصرف هذا الدواء من صيدلية الحبيب محمد، وفيه علاج للأرق. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. إذا قلتها وأنت مصاب بالأرق أذهب الله أرقك وأنزل الله السكينة في قلبك. هذا في طب النفساني. والقرآن والسنة مليئان بالدواء النافع لمن سأل عن الشفاء الناجع. ففيما قلناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاء لأمراض بدنية وأخرى نفسية. هناك طب غذائي وهناك طب وقائي وهناك طب اجتماعي. الطب الاجتماعي متمثل في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الإسلام عندما ينتقل من الصحة الغذائية في الألبان يأتي إلى المواد السكرية فيقيم مصانعها في قوله ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فالمراد بالسكر هنا ليس السكر كيف يجتمع السكر في قوله تعالى إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون كيف يعقل السكران، إنما السكر هنا هو المواد السكرية التي تؤخذ من العنب ومن البلح ومن ثمرات النخيل والأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وكما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. هذا هو مصدر الإنتاج وذاك مصدر الاستهلاك. مصدر الإنتاج والاستهلاك أحييناها وأخرجنا منها حبا هذا هو الإنتاج فمنه يأكلون هذا هو الاستهلاك. مصانع تقام من الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر ليأكلوا من ثمر. ثم يأتي المصنع العجيب والمهيب وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون صح في الحديث ان رجلا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان بطن اخي به وجه فقال له الرسول الكريم اسقه عسلا فسقاه ثم عاد الى رسول الله وقال له ان بطن اخي ما يزال به وجه فقال له اسقه عسلا فسقاه ثم جاء الثالثة فقال انه لم يشفى يا رسول الله فقال له الرسول الكريم صدق الله وكذب بطن اخيه اسقه عدلا فسقاه المرة الثالثة فشفاه الله تبارك وتعالى هذا المريض وذاك الطبيب العظيم محمد وتلك تذكرة الدواء اسقه ثم صدق الله وكذب بطن اخيه لماذا؟ انها تعطيك فائدة ان تكرار الدواء لا شيء فيه لا تيأس اذا استعملت الدواء لاول مرة فلم يأتي الشفاء بل كرر وكن عندك امل عظيم في الله الذي يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فلما كرر الدواء اذهب الله الداء بتكرار الدواء وشفي بطن اخيه ثم انظر الى الثقة الكاملة في كلام رسول الله وانه يوحى اليه عندما يقول للشافي صدق الله وكذب بطن اخيه والشفاء في القرآن الكريم ورد في آيات ست شفاء قلبي وشفاء بدني قال تعالى في سورة براءة ويشفي صدور قوم المؤمنين وقال في سورة يونس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال في سورة النحل يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس من حكمة الله ان عسل النحل يشتمل على جميع الاعراض الغذائية يشتمل على الاعراض والمعادن وانواع الفيتامينات والحديد وغير ذلك شفاء بدني وفي سورة الإسراء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقد جلت حكمة الله وتجلت عندما يأتي بسورة الإسراء مقاربة لسورة النحل فهما يتعاقبان لان في كلتيهما شفاء هذا شفاء القلب وذاك شفاء الروح وذاك شفاء البدن ففي سورة النحل شفاء الابدان شفاء للناس وفي سورة الاسراء شفاء للقلوب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وفي سورة الشعراء واذا مرضت فهو يشفيه الشافي في الحقيقة هو الله ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال للطبيب انت الرفيق والله هو الطبيب واذا مرضت فهو يشفيك. فالشافي في الحقيقة هو الله، وما الطبيب الا سبب. ونحن مأمورون بالاخذ بالاسباب، ولكن الحقيقة نسجدها لله تبارك وتعالى. واذا مرضت اجبا، لم يقل والذي اذا امرضني فهو يشفين، لان من الادب ان تسند الخير الى الله، كما قال تعالى صراط الذين انعمت عليهم ولم يقل غير الذين غضبت، فقال غير المغضوب، حتى لا يسند الغضب ولا يسند الامراض. وكما قال العبد الصالح لموسى كليم الله فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، وقال في الآية الأخرى فأردت أن أعيبها، ولم يقل فأراد ربك أن يعيبها، أسند الخير إلى الذات العليا، وأسند غير ذلك إلى نفسه أدبا وتضرعا. فعليك أيها المريض ان تعلم ان حقيقة الشفاء يملكها الله تبارك وتعالى، فخذ بالاسباب واعلم بان رب الاسباب سيأتي بالخير كله. ويوم يضعف الايمان في قلوب الناس سيسندون الاسباب والمسببات الى غير الله. قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض الله الله، وفي حديث اخر او رواية اخرى حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. كل الناس او كثير من ضعفاء الايمان يسندون حقائق الاشياء الى غيرها. يقول احدهم لولا الطبيب ما شفيت، ولولا المحامي لا برئت، ولولا الدروس الخصوصية ما نجحت، ولولا المواد الكيماوية ما نمت الصرع. هذا والعياذ بالله، كما قال الامام عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، من قال لولا الكلب لدخل الرزق فقد اشرك بالكلب. لولا الكلب لدخل الرزق شرك. اذا فماذا نقول؟ ان منطقة العقيدة منطقة اشد حساسية من الابرة المغناطيسية، التي اذا حيل بينها وبين الهدف المرسوم لها اضطربت واهتزت، وباتزازها يهتز الكيان كله. الرسول قال للطبيب انت الرفيق، والله هو الطبيب. ولذلك لما ارسل اليه المقوقص عظيم مصر طبيبا قبل الهدايا كلها ما عدا الطريق، قال له لسنا في حاجة اليه، اذا لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشرب. البصمة بيت الله والحمية اصل الدواء. رجع الطبيب الى المقوقس واخبره، فقال له المقوقس لما ردك محمد؟ فقال له لقد ارسلتني الى رجل جمع الخبز كله في كلمته، لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع. ماذا نقول لنسند الحقيقة إلى الله؟ لولا أن الله وفق الطبيب ما شفت، لولا أن الله وفق المحال ما برد، لولا أن الله، لولا أن الله. بذلك تكون قد سلمت وسلمت عقيدتك. أهل المريض، تأتي الآية السادسة من آيات الشفاء، شفاء للقلوب، في سورة فصلت قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو أي القرآن العظيم. لذلك مر قوم من صحابة الرسول فقيل لهم إن عندنا رجلا لبيغا فهل فيكم من يرقيه؟ فتقدم أحدهم ورقى المريض بسورة الفاتحة فشفاه الله، فجعلوا لهم جزءا لما بذلوه وكان ذلك حلالا طيبا. فسورة الفاتحة هي الشافية، هي أم الكتاب، كما أن ماء زمزم يشفي فقد سماها الرسول هي الشافية وهي الشفاعة، وماء زمزم لما شرب له. ولذا لما ذهب عبد الله بن المبارك ليشرب من ماء زمزم قال لرب العزة متوجها اليه سبحانه: اللهم ان نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وانا اشرب بنيتي ان تزيل عن العطش يوم القيامة. انظر الى اهداف هؤلاء الناس والى نظرهم البعيد. لم يطلب دنيا عاجلة، لم يطلب متاعا ثانية، لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنه العطش يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليشرب قال اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدواء، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قديرا. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربية 1950 وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهادة الميلاد. التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام ان الذي اخبر الشرق هو الشرق. وهز المفكر الالماني رأسه عجبا وأسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتبرع على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بول، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي اقرأ، فقرأ الصحفي: ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمات يقل صلبا، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الالماني للمصري: اتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل بروض: نعم انه نبي. انبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفطر لها الأفئدة وتسيل لها النفس مرارة وتنخلع من هولها القلوب: يؤسفني أن يكون روح الإسلام في بلادنا وجسده في بلادنا. هذا هو المعبة بيت الشر ودواء الإنسان غذاؤه. دواءك غذاؤك. إن الإمام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك: يا إمام، إن كتابكم أي القرآن خلا من الصدق. فقال له الإمام الباقلاني: يا هذا، إن كتابنا جمع الصدق كله في نصف آية. قال النصراني: اقرأها. فقال الإمام: قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. دواؤك غذاؤك. دواؤك غذاؤك. البطء بيت الله. ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب الشرايين والى زيادة في الوزن، ويكون الوزن عبئا على القلب وعبئا على شرايين القلب. بل ان الصيام دواء لكثير من الاضرار. انه دواء لاضطرابات الامعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر في المواد الزلالية والنشوية. انه دواء لمرضى الصدر لانه يخفف الوزن، وبتخفيف الوزن تخفيف على القلب. انه دواء لمرضى السكر الدوري لانه ايضا يؤدي الى خفة الوزن. انه دواء لامراض القلوب المصحوبة بالتورم. انه دواء لماذا؟ دواء للشيطان للارجل التي تصاب بالالتهابات الروماتيزمية خصوصا بعد سن الاربعين. انه الصيام علاج ناجع ونافع. ومن ثم قال تعالى: وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق وهو الذي يعلم مصالحه. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لقد صلى ايوب عليه السلام مريضا حتى ذكروا انه صلى 18 عام مقعدا، وكان مريضا بآلام روماتيزمية. وقالت له زوجه: الا تدعو الله ان يشفيك؟ ورأى ايوب علامات الضجر، فانها سيدة عشرات سنين وسنين. فلما دعا الله دعاه على استحياء. لم يقل اللهم اشفني او اللهم ان مرضي قد طال وان نفسي قد سئمت، انما قال في ادب: مسني الضر وانت ارحم الراحم. حياة وادب وخلق رفيع. ولذا من ادب الدعاء كما قال السيد الجليل رسول الله: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، ويستجاب لاحدكم ما لم يقل دعوت فلم يستجب. هناك ناس اذا امرتهم بالدعاء استقبلوا الكلمه باستهزاء. كثيرا ما دعوت، لقد جاء فريقنا من طول الدعاء، لقد دعونا كثيرا بين الإجابة. إن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يعطينا درسا في هذا الموقف فيقول: أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. إذا وفقت إلى الدعاء فاعلم أنك قد وفقت إلى الإجابة. فادعو الله وأنت موقن بالإجابة. امرأة أيوب تسأله أن يأخذ، فيسأله: كم سنة قضيتها مريضا؟ وكم سنة قضيتها صحيحا؟ قالت له: لقد ظليت مريضا صحيحا 60 عاما. ومريضا 18 عاما. 60 و18. فقال: استحي ان اسأل الله الشفاء قبل ان يمر بي مثل ما مر بي في صحتي. تسليم ويقين وصبر. ولما سأل الله سأله على استحياء: مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فماذا كان الجواب؟ فاستجبنا له، فكشفنا ما به منه. وتأمل الى العطف بالكاف، استجبنا فكشفنا. وتأمل قوله تعالى: انظر، لم يقل فكشفنا ضره، انما كشفنا ما به من ضر، اي كشفنا كل ما اصابه منه. لو قال كشفنا ضره لكان موقوفا على المرض البدن، انما ما به من ضر، اي كل ضر بدنيا او نفسيا. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فماذا كان الشفاء؟ على اي طريق؟ على شيء لا يكاد يخطر لك عنه. كان شفاؤه: اركض برجلك، اي حركها بسرعه، تحركها. فنبع تحت قدمه ماء زلال، فقال له المولى: هذا هو دواءك، مغتسل بارد وشرف، اغتسل وشرف، دواء النظافة ودواء الشرف. وانتصر الفرق، فاغتسل وشرف، فكفاه الله. حتى ان زوجته لما غابت عنه قليلا تحزن على الرزق، وجاءت فرأت رجلا في كامل صحته وكامل عافيته فلم تعرفه، تغيرت الحال غير الحال. دع المقادير تجري في اعينتها ولا تركن الا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. كن عن همومك معرضا، وكل القضاء، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضا، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. كن عن همومك معرضا، وكل الامور الى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى. فلربما اتسع المضيق وربما ضاق القضا، ولرب امر مسقط لك في عواقبه رضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. ايها المريض، الزم رقيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يرقى بها ولديه الحسن والحسين، وعيسهما بكلمات الله التامة: من كل شيطان وهم ومن كل عين لم. وكان لأبي الدرداء رضي الله عنه دعاء يردده صباحا ومساء، وكان يقول: لقد تعلمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة انهم قالوا له: يا ابا الدرداء لقد احترقت دارك. فقال لهم بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: ما كان الله ليفعل بذلك. ما هذا الرب العزيز، وما هذه الثقة الكاملة؟ ما كان الله ليفعل بذلك. ذهبوا وتحققوا من واقع الامر، فوجدوا ان النار احرقت بعض الطور، وجاءت عند دار ابي الدرداء فوقف. قال: لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني كلمات من قالها صباحا وقاه الله شر السوء طول يوم. او مساء وقاه الله سوء طلبه. ما هذه الكلمات؟ ما هذه الكلمات الطيبة؟ انها كلمات تنزل على القلوب فتملأها يقينا وتزيدها جمالا وجلالا وكمالا وتشعرها ضياءا ونورا وبهاء. اللهم انت رب لا اله الا انت، عليك توكلت، وانت رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. اعلم ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة انت اخذ بناصيتها، ان ربي على صراط مستقيم. اخي المسلم، اسأل الله لي ولك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، واسأله لك العفو والعافية في الابدان والاديان، انه نعم المولى ونعم النصير وبالاجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد، واستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوك عبد الحميد.
وبعد، أخي المريض، أخت المريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكما الشفاء والعافية، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم. ونود أن نذكركم بأن من أعظم أنواع الشفاء الابتعاد عن المعاصي، كما يجب على المسلم أن يستصحب معه في حياته دائما الاستغفار والاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يتذكر في كل حالاته في صحته أو مرضه الموت وما بعده من حساب وجزاء وعقاب، وأن يتذكر في كل حالاته أيضا أن الناس بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويسرنا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على مشاركته بهذه الرسالة التي بعثها إليكم، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
8686.